أهلا بكم مستمعينا في برنامج نفحات ربانية بانية على أصوات رفقة الشيخ عبد الله التمسيري.
مساء الخير ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا دائما على راديو أصوات برفقتكم نبيا المساوي إبراهيم هضيبي في الإخراج، ومرحبا بكم معنا في هذا الموعد اللي كتابعوه خلال أصوات في هذه الظرفية الاستثنائية اللي كتعيشها بلادنا واللي كنتمنى أننا نمر منها بسلام ونكونوا كنلتزموا جميع بالإجراءات وبحالة الطوارئ اللي كتعيشها بلادنا وفترة الحجر الصحي باش أننا نتجاوزوها بأقل الخسائر. وقبل ما نبدأ حلقتنا اليوم ونستقبلوا سي عبد الله التمسيري غنذكركم بعدد الحالات اللي تسجلت في 24 ساعة الماضية، فمجموع الإصابات المؤكدة بلغ 1773 وأيضا 26 حالة شفاء جديدة. فكنتمنى من كل المتعافين إن شاء الله يرجعوا سالمين غامين لبيوتهم. أما الناس اللي توفوا فإحنا كنعزيو العائلات ديالهم كل طاقم أصوات كيوجه التعازي للعائلات، وإن شاء الله ربي يجعلهم من أهل الجنة وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبغيت أيضا نوجه تحية تقدير وشكر لكل الأطر الطبية اللي كتشتغل ليلة نهار في مختلف المستشفيات المغربية، وفي نفس الوقت هاد الناس ما كيشوفوش وليداتهم وعائلاتهم بالعشرة أيام وبالعشرين يوم. فكنتمنى أننا نلتزموا بشروط ديال الحجر باش حتى هاد الناس هادو يتلاقوا بعائلاتهم مجددا ونعاونهم ونخفوا عليهم العبء والعمل. عبد الله التمسيري مساء الخير.
أهلا ومرحبا، تحية لك تحية للمستمعين والمستمعات، أسعد الله ليلتنا وليلتهم بكل خير، ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنهم هذا الوباء وهذا البلاء. ولا شك أنه في إطار ما تعيشه كثير من الأسر اليوم نظرا لهذه الظروف الاستثنائية أن تقع بعض المناوشات أو تقع بعض الخلافات بين الأسر وبين الأزواج، وهذا يدفعنا إلى الحديث عن موضوع العلاقة الزوجية وبعض الآثار التي قد تحدث خلال هذه المدة التي تقضيها الزوجة مع زوجها ويقضيها الزوج مع زوجته، مما يجعل كثير من التساؤلات تطرح حول قضية ما يرتبط بالعنف الأسري أو بالعنف الزوجي، وهل الأسرة والعلاقة الزوجية أنشئت لتكون مصدرا للسكينة ومصدرا للراحة وللطمأنينة، أم أن العلاقة الزوجية يعني تكون مصدر للقلق وللكدر والاضطراب؟ كيف نفهم نحن طبيعة العلاقة الزوجية وطبيعة الأسرة، وذلك انطلاقا من الأسس التي قام عليها عقد العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة؟ أكيد أن التساؤلات المطروحة بشدة حول العنف داخل بيت الزوجية تزداد يوما عن يوم. هذه الظاهرة ليست ظاهرة محلية ولكنها ظاهرة عالمية، لكن نحن والحمد لله في مجتمعنا ما زلنا نتمتع بمجموعة من القيم وبمجموعة من المبادئ الضامنة لاستقرار الأسرة والضامنة للتساكن بين الرجل والمرأة والبعد عن المكدرات والمنغصات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على العلاقة بين الرجل والمرأة. لكن هذا لا ينفي وجود بعض الاختلالات أو بعض النقاشات التي تؤدي إلى سوء التفاهم بين الرجل والمرأة، وينعكس هذا في شكل عنف إما فعلي يعني ضرب أو شيء من هذا القبيل، يعني عنف جسدي، أو في شكل عنف لفظي أو عنف نفسي أو حتى عنف جنسي. فللعنف مظاهر يعني متعددة متلونة، والعنف المقصود به هو التصرفات المقصودة التي يراد بها إلحاق الأذى أو الضرر المادي أو المعنوي، سواء تعلق الأمر بالزوج أو تعلق الأمر بالزوجة، حتى لا نقصر العنف على أنه يكون فقط دائما ضد المرأة، أحيانا قد يكون ضد الزوج. وبالتالي فإن العنف بجميع أشكاله ومن أي صدر فهو يعني محرم، وهو عمل غير أخلاقي وعمل غير يعني إيجابي في العلاقة الزوجية، ينبغي البعد عنه وينبغي عدم الوقوع فيه، لأنه يؤدي إلى اختلالات ويؤدي إلى نتائج سلبية ومدمرة للأسرة. العنف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بالفساد ولا يأتي إلا بالشين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان العنف في شيء إلا شانه، يعني كان مشينا، كان شيئا يعني مكروها منبوذا غير مقبول، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. فلذلك نحن نريد أن تكون العلاقة قائمة على أسس متينة التي هي أساسها التساكن وأساسها التراحم وأساسها التواد والمحبة، التي ينبغي أن تكون هي إكسير العلاقة بين الرجل والمرأة. طبعا هذا العنف الذي يقع سواء من طرف الرجل أو من طرف المرأة ويكون داخل بيت الزوجية له أسباب متعددة، ولكن أعتقد في نظري أن أهم الأسباب هو الوازع، ضعف الوازع الديني. فحينما تضعف علاقتنا بالله وعدم استحضارنا لرقابة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يعني يراقب كل حركاتنا وسكناتنا، وأنه جل وعلا لا يقبل الظلم من أي جهة صدر، ظلما كان بالفعل أو كان بالقول أو كان بتصرفات من شأنها أن تكون فيها استهانة أو يكون فيها احتقار أو ما إلى ذلك، فكل هذا يعني مما يجعلنا نقع في هذا الضرر، ونقع في هذه الأذية المباشرة لطرف أساسي ومكون أساسي داخل البيت وهو الزوجة. ولذلك الوازع الديني هذا عامل كبير ينبغي العمل عليه. كلما كانت علاقتنا بالله قوية وكلما كانت معرفتنا بديننا معرفة حقيقة، إلا كانت هذه المعرفة وكان هذا الارتباط بالله يعني يحمينا من الوقوع في مثل هذه الأمور، ويذكرنا أننا دوما يجب أن نستحضر رقابة الله جل وعلا. ولذلك كلما ضعف الوازع الديني كان هذا الوازع من أكبر أسباب العنف داخل البيت الزوجية وداخل الأسرة. لماذا؟ لأنه في الغالب أن هذا العنف داخل بيت الزوجية يقع في غياب عن الرقيب، في غياب عن الأعين، يكون داخل الجدران. أن لنا أن نعرف ما يقع داخل البيوت. ولذلك إذا لم يكن هناك وازع من داخلي باطني روحي من ذات الإنسان يمنعه من الظلم ويمنعه من الأذى، فما الذي سيمنعه؟ فقد يقع تقع بعض النساء أو يقع بعض الرجال ضحية لهذا العنف البعيد عن الأعين، وحينها يكون لا حول ولا قوة لهم لا على رد هذا الظلم ولا على إثباته. فبالتالي يبقى هناك أن الوازع الديني هو شيء أساسي وضروري، ولذلك لا بد من العمل على التربية الروحية لتكون هذه التربية الروحية يعني باعثة على مجموعة من القيم الإيجابية في الحياة بشكل عام وفي الحياة الزوجية بشكل خاص. من جملة الأسباب أيضا التي قد تدعو إلى ظاهرة العنف داخل البيوت هو أن بعض الناس يكون لهم جهل إما بالعلاقة الزوجية، أو جهل يظنون أنهم إذا لم يضربوا وإذا لم يعنفوا وإذا لم يفرضوا السلطة داخل البيت راه بمعنى ما كتكونش عندهم ديك الشخصية ديالهم كاملة، وما كيكونش عندهم داك الحضور الفعلي، بمعنى أن من جهلهم يعتقدون أن حضورهم الفعلي وأن سلطتهم الزوجية يعني إنما يجليها ويفرضها العنف، وهذا خطأ. فبالتالي الجهل حينما يغلب على الإنسان قد يدفعه ويجنح به إلى العنف، لأنه بعض المرة ما كيعرفش حتى الآثار اللي يمكن تترتب على هذا العنف، لأن هذاك العنف يمكن يؤدي إلى عاهة مستديمة، بمعنى إلى عاهة جسدية، قد يؤدي إلى آثار نفسية لا قدر الله أيضا وخيمة، قد تكون له انعكاسات وآثار اجتماعية وهو لا يعلم هذا. فهو كيعتقد غير أنه راه هو الراجل وأنه رب البيت وأن عنده القوامة أنه يدير اللي بغى داخل البيت، يمكن له يضرب، يمكن له يهرس، يمكن له يكسر، يمكن له يسب، يمكن له يشتم. هذه كلها سلوكيات وأمور ناتجة عن الجهل، ناتجة عن الجهل بالمسؤولية والأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حملنا المسؤولية ديال النساء وديال الزواجات اللي عندنا. وكان آخر ما استوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أنه استوصى بالنساء خيرا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمفروض نحن أن نبرز الخيرية في سلوكاتنا، في أفعالنا، في تصرفاتنا، سواء من خلال الأقوال أو الأفعال أو التصرفات، لا أن نبرز الجانب الشرير فينا ولا النفس الخبيثة فينا من خلال تصرفات طائشة وسلوكات متهورة يمكن أن تؤدي لا قدر الله إلى عواقب وخيمة تنعكس سلبا على هذه الزوجة أو تلك. من جملة الأسباب أيضا هو الأسباب النفسية. أحيانا بعض الناس يكون لهم إحباط أو يكون لهم اكتئاب أو يعانون من أمراض نفسية معينة، وهذا قد يدفع بهم إلى الوقوع في مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى العنف داخل المنزل، بمعنى أن بعض الأزواج يقومون بالعنف وهذا العنف مرتبط بجوانب نفسية، يعني يعانون نفسيا من جملة أمور، إما اكتئاب، إما عندهم وسواس زيد على 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 يعني زيد على أكثر مما يجب، إما أنه عندهم واحد الشك أو سوء الظن بالزوجة أو شيء من هذا القبيل، وما يصطلح عليه حتى في بعض النظريات ما يسمى نظرية الإحباط. بعض العلماء الفلسفة يربطوا هذا العرف داخل الأسرة بما يسمى بنظرية الإحباط، هو أن الإنسان تيكون برا في العمل دياله ولا في مجالات معينة ما قادرش يفرض السلطة دياله وفاشل في العمل دياله، فلما ترجع للبيت دياله كينفس داك الغضب دياله، كينفس داك المكبوت الداخلي دياله، ينفسه في زوجته أو في أبنائه فينعكس على. إذن هناك مجموعة من النظريات التي تؤثر العرف داخل بيت الزوجية. هناك من يربطه بالجوانب الاجتماعية، يعني طبيعة النشأة ديال الإنسان والبيئة اللي تربى فيها، واش ربى بيئة بمعنى كتنمي عوامل العنف في هذا الإنسان ولا بيئة يعني مسالمة هادئة. هناك من يربطه، هناك من يربطه بالجانب النفسي كما قلت بحال المدرسة ديال فرويد وغيره. فهناك جوانب، لكن الذي يعنينا نحن أن هذه الأسباب أسباب متعددة، سواء كانت أسباب نفسية أو أسباب اجتماعية أو أسباب مرضها إلى الجهل أو أسباب عائدة إلى أي كانت، فالغرض هو أننا ينبغي أن نتخلص من جملة الأسباب ومن جملة البواعث التي تؤدي إلى وقوع اختلال داخل العلاقة الزوجية يمكن أن ينعكس سلبا فيؤدي إلى تصرفات طائشة أو متهورة تترجم إما في شكل كلمات عنيفة أو في شأن حركات تمس بالمشاعر أو في شأن يعني أفعال يعني تؤدي إلى الضرب أو الجرح أو إلى القتل أو ما إلى ذلك. وأحيانا يكون من جملة الأسباب هو الجوانب المادية، ولا سيما في مثل هذه الظروف التي نعيشها، بمعنى أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت كثير من أرباب الأسر، كثير من الرجال إلى المكوث في بيوتهم، وربما فقدوا يعني ذلك المدخول اليومي، ونظرا لكثرة المتطلبات ديال الزوجة أو ديال الأبناء وما يستطيعوش أنهم يستجبوا لها وكتوقع عليهم ضغوط، فهذه الضغوط تتحول الحالة النفسية ديالهم إلى حالة يعني متشنجة، إلى حالة يعني فيها نوع من واحد رد الفعل اللي هو قوي ينعكس في شكل عنف إما ضد المرأة أو ضد الوليدات،
وتيولي يمكن حتى يعني الشخص المعنف أو المعنف تيولي كيف ما كنقولوا على صفة. طيب دابا دمتي غادي نواصلوا معاك، وبغيت نذكر المستمعات ديالنا ومستمعينا انهم ممكن يتواصلوا معنا وتقولوا لنا كيفاش كتعيشوا علاقتكم هذه الفتره، واش نتوم من الازواج اللي كتعانيوا من العنف، والعنف ممكن يكون لفظي معنوي ماشي ضروري العنف يعني كيف ما كنقولوا بالعصا، ممكن ايضا يكون عنف جنسي. بغيناكم تكلموا معنا بصراحه وبلا زواق، بغينا ايضا نتوما المستمعات والمستمعين ديالنا عندكم قصص ايجابيه ربما كانت هذه فرصه انكم تقربوا من بعضكم اكثر وتكتشفوا انفسكم اكثر، وربما ايضا تقربتوا اكثر من وليداتكم ومن بعضكم كازواج في هذه الفتره، فتواصلوا معنا الخط مفتوح لكم 0522 77 24 24. من بعد الفاصل خليكم على اصوات
بلادنا كدوز من مرحله استثنائيه، كل اطياف المجتمع متحدين مهبئين للوقايه والحد من انتشار وباء كورونا. اصوات الاذاعه اللي كترافق المغاربه في كل وقت وكل الظروف، كتعطيكم فرصة يومية طرحوا تساؤلاتكم وتسمعوا صوتكم في ظل هاد الوضعية. برنامج كلنا نوقفوا الكورونا موعد جديد كي يواكب معكم بالمعلومة الدقيقة آخر المستجدات بالأخبار الصحيحة، وكي يوضح لكم الإجراءات والقرارات، وكي يرافقكم بالمزيد من التحسيس والتوعية. مرحبا بكم معنا يوميا من 12 منتصف النهار إلى الواحدة في برنامج كلنا نوقف الكورونا، رفقة عز الدين صوالحة ومجموعة من الخبراء والمختصين، مباشرة على أصوات
أصوات
أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
في هاد الأيام خلقوا من أجواء البيت أجمل اللحظات، حضروا شيوات مع وليداتكم أو أزواجكم أو الحباب اللي معاكم في الدار مع إيديال ودمتي، أطباق جديدة تفرحنا وحنا في دارنا. تابعونا على فقرة نساء إيديال ودمتي في برنامج حديث ومغزل مع سناء الزعيم، وبعتي بصورة ديال الطبق اللي حضرتي مع منتوج إيديال ودمتي اللي استعملتي عبر الواتساب على الرقم 07 0707 08 08، وفوزي كل يوم بمنتوجات متنوعة وكذلك اللجم النوع الرفيع كل شهر. إيديال ودامتي معك في الدار لنغدي الفرحة.
في إطار تدابير الحد من الضرر الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا، وتبع لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، علنات لجنة القيادة الاقتصادية قبل أيام تخصيص منح مالية استثنائية غادي يستفدوا منها الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمة العميد، والمأجورين تابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم من طرف مشغليهم. فبالنسبة للناس اللي كيشتغلوا في القطاع الغير المهيكل اللي مسجلين في خدمة العميد وقاموا بإرسال تصريحاتهم عبر الرقم 1212 وتمكنوا من التواصل برسالة قصيرة بخصوص قبول طلباتهم، غادي يتم إبلاغهم برسالة قصيرة SMS أخرى حول مكان السحب ابتداء من يوم 2 أبريل، واللي غادي يكون إما عن طريق الشباك الأوتوماتيكي ديال الأبناك أو عبر وكالة الأداء. في الحالة الأولى ديال الناس اللي مسجلين في خدمة العميد واللي غادي يتم توجيههم للشبابيك الأوتوماتيكية، غادي يلقاو في SMS اللي غادي يوصلهم جميع الإرشادات والمعلومات اللي خاصهم، واللي من بينها واحد الرقم كيتسمى الرقم المرجعي والاسم ديال البنك اللي غادي توجه ليه. وديك الساعة ما على الشخص غير يمشي للشباك الأوتوماتيكي اللي تابع لديك البنك اللي عنده في SMS، يدير سحب الأموال بدون بطاقة ثم يدخل الرقم اللي عنده في SMS. من وراء هالشباك غادي يطلب لي واحد الرقم سري آخر، في هاد المرحلة خاصو يدخل ربعة الأرقام اللي عنده في رقم البطاقة الوطنية دياله. وبالنسبة للناس اللي عندهم قل من ربعة الأرقام في البطاقة الوطنية ديالهم يكتبهم ويزيد عليهم الرقم 0 باش يوليو ربعة ديال الأرقام. على سبيل المثال بطاقة التعريف الوطنية B12 الرقم السري للإدخال غادي يكون هو 1200، بطاقة التعريف الوطنية B123 الرقم السري للإدخال هنا غادي يكون 1230، بطاقة التعريف الوطنية B123456 هنا الرقم السري للإدخال غادي يكون هو 3456. وبالنسبة للناس اللي غيتم توجيههم للشبابيك الخاصة بالقرض الفلاحي، خاصهم يستعملوا عوض رقم البطاقة الوطنية الرقم السري المتكون من سري الأرقام اللي غادي يجيهم في SMS. ومن الأحسن كل واحد يغسل يديه مباشرة من بعد ما يستعمل الشباك الأوتوماتيكي بالصابون أو لا بمحلول معقم، أو لا يكون معه شي منديل ورقي باش يضغط على الأزرار ديال الشباك ويرميه في سلة المهملات مباشرة من بعد الاستعمال. أما بالنسبة للناس اللي مسجلين في خدمة العميد واللي غادي تسلموا الفلوس من وكالة الأداء، فرحتهم غادي توصلوا بSMS واللي غادي يكون فيه الرقم المرجعي زيادة على اسم الوكالة اللي غادي توجهوا لها. فرحتهم خاصهم يتوجهوا لأقرب وكالة أداء اللي مشار لها عندهم في SMS، وما ينسوش يديو معهم البطاقة الوطنية. منين كيوصلوا الوكالة يشدوا الصف ويحافظوا على مسافة الأمان ديال مترونس. فاش كيوصل الدور ديالهم كيدليو بالرقم اللي جاهم في SMS مع البطاقة الوطنية، تيمضيو على الوصل السلام وكيتسلموا المنحة ديالهم. ومن الأحسن كل واحد يدي معاه السيلو الخاص به باش يمضي به. ويجب التنبيه أنه بالنسبة للناس اللي غيمشيو إلى مكان صاحب آخر غير اللي جاهم في SMS، فراهم ما غيتمكنوش من الحصول على المساعدة. والتفادي الازدحام حول نقاط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي، غادي تمتد فترة التوصل برسائل قصيرة لعدة أيام ابتداء من يوم 6 أبريل. وحاجة مهمة، الرقم المرجعي والمعلومات الأخرى اللي غيتوصل بها الشخص المعني خاصو يحافظ عليها وما يعطيها لتشي واحد. أما بالنسبة للمأجورين تابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم من طرف المقاولة اللي كتشغلهم على أساس أنهم موقوفين عن العمل جراء الحجر الإجباري، غادي يستافدوا من مبالغ الدعم المالي ابتداء من يوم الأربعاء 8 أبريل، وغادي يتم إخبار المستفيدين برسالة قصيرة SMS عبر أرقام الهواتف المحمولة ديالهم أو عبر برقية في حالة عدم وجود رقم الهاتف. وهنا كنبهوا الناس المعنية أنه لا داعي أنهم يتوجهوا لأي وكالة بنكية أو شبابيك أوتوماتيكية أو وكالة الأداء أو لأي نقاط لسحب الإعانات المالية قبل التاريخ اللي ذكرنا. وطبعا ما تنسوش تتبعوا جميع إجراءات السلامة الضرورية اللي كتصدر من الجهات الرسمية.
كاين الحل، البرنامج اليوم الناجح لهذه السنين كيفك مشاكلكم القانونية وكيساعد كل مواطن يعرف الحقوق والواجبات ديالو. مع حالة الطوارئ الصحية كثير من المواطنين توقفات المداخل ديالهم وتعيشوا وضعية من الخوف والشك. دكتور ماتوق وفوزيا تري مجندين باش يقربوكم كل يوم من القرارات اللي كتاخد الدولة لمصلحة المواطنين، وكل أسئلتكم ليها جواب حيت ديما كان بحثوا على الحل. كاين الحل مع الدكتور ماتوق كل نهار مع الجوج مباشرة على راديو أصوات.
أصوات
أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
مرحبا بكم معنا دائما على راديو أصوات. مرحبا بتفاعلكم على 0522-77-24-24. وحنا اليوم في برنامج نفحات ربانية بانية كنتكلموا على ظاهرة العنف الزوجي لربما مجموعة ديال النساء كيتكلموا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فرصة للحديث على مجموعة من المشاكل اللي كتوقع داخل الأسرة المغربية، مع العلم أنه فترة الحرج الصحي يمكن تكون فترة وفرصة اللي فيها غادي نتعرفوا أكثر على بعضياتنا كأزواج، وتكون فرصة أيضا لخلق الحوار مع الزوجة أو الزوج ونتبعوا مشاكل بعضياتنا، وأيضا خلقوا واحد العلاقة اجتماعية جديدة نبنيها على المحبة على الاحترام على المودة والرحمة اللي وصلنا عليها الله سبحانه وتعالى، في عوض أننا نسمع بعض قصص ديال العنف للأسف اللي كتدار في الخاطر خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية اللي كتعيشها بلادنا. وعلى جلة تكون هذه فرصة أيضا باش تقاسموا الأعباء داخل الى المنزل، الاعباء اللي غالبا المراه هي اللي كتحملهم. ملي كنتكلموا على الاعباء داخل المنزل فاحنا كنتكلموا على الاشغال ديال البيت وعلى تربيه الابناء، كتكون المراه موظفه او المراه يعني ربه بيت فهي اللي كتحمل الجزء الكبير، ما كنفيوش بطبيعه الحال دور الرجل الصالح والاب والزوج الصالح اللي كيقوموا بهذا الدور باش ما نكونوش كنعمموا. ياك سي عبد الله الدمسيري،
اعطتنا واحد الفرصة باش نبني وهاد العلاقة بناء متين وبناء قوي وبناء رزين. العلاقة الأسرية الأصل فيها أنها علاقة مبنية على ميثاق غليظ كما سماه القرآن الكريم، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا الميثاق الغليظ يعني أن ينبغي أن تتوافر له كل الأسس وكل العناصر التي تدعمه في جوانبه المختلفة حتى تكون هذه العلاقة علاقة بانية فعلا وعلاقة ناجحة فعلا وعلاقة مؤثرة تأثير إيجابي فعلا، بحيث أن الأسرة هي نواة المجتمع. إذا كان الخلل داخل الأسرة بمعنى لما كتولي هناك خلاف ولي هناك نشاز داخل الأسرة، معنى هذا أن هذا الأمر سينعكس سلبا حتى على المجتمع، لأن المجتمع هو عبارة عن مجموعة أسر. فلذلك نحن ينبغي أن نحرص على أن تكون الأسر أسر متساكنة متجانسة متفاهمة متحابة. الله تعالى قال في القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما قالش ليضرب بعضها بعضا أو ليكره بعضها بعضا أو لي يعني ينفر بعضها من بعض أو لتتباغض أو ما إلى ذلك، لا، قال خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها. سكن هنا هو سكن تساكن القلوب وتساكن الأرواح وتساكن الوجدان وتساكن العواطف، وهذا هو الأساس استقرار الأسرة. لأن العلاقة الزوجية ما لم تبنى على المحبة لا يمكن أن تصمد ولا يمكن أن تقوى في ظل هذه الظروف. فالإكسير ديال العلاقة الزوجية هو وجود محبة متبادلة بين الرجل والمرأة، وجود مودة وجود رحمة، بمعنى أن العلاقة إذا كنا ربطناها بالله سبحانه جل وعلا وربطناها وقامت على محبة الله وعلى ما يرضي الله، وكان الهدف هدف نبيل وكان المقصد مقصد سامي من العلاقة أن الإنسان كيتزوج باش يعف نفسه وباش يحصنها وباش يدير أسرة وباش يدير وليدات وباش يعيش الراحة والسكينة والطمأنينة، هذا غادي يكون عنده واحد يعني غادي يكون عنده واحد 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 مردود كبير، وتكون عنده واحد الإيجابية كبيرة سواء على نفسه أو على عائلته. ولذلك العنف الأسري اليوم عنده مجموعة من الأسباب مرتبطة به،
هذه الأسبابية بعضها كما أشرنا إليه. ثم أيضا هذا العنف يمكن تكون عنده آثار على المرأة، آثار على الرجل، بمعنى أن هناك انعكاسات متعددة ينبغي للإنسان أن يراعيها. فالإنسان إذا مارس العنف بمعنى أنه مارس الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فلا ينبغي للإنسان، كما أنه لا يقبل الظلم على نفسه، لا ينبغي له أن يقبل الظلم على غيره. ولذلك المرأة رها لباس ديال الزوج، وهي ستره، وهي سكينته، وهي هدوء قلبه، وهي أم ولده، وهي شريكة حياته. فهذه المرأة لها حقوق على الزوج، كما أن للزوج حقوق عليها. الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فعلى الرجل أن يتفهم هذه الحقوق ويتودد إلى زوجته ويؤدي ما لها من الحقوق، وأن يكون حريصا على رضاها وعلى محبتها حتى تدوم العشرة، لأن الله تعالى أمرنا بالمعاشرة بالمعروف، قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا ينبغي لنا أن ندع للشيطان فرصة للتحريش بيننا وللإيقاع فيما بين الرجل وفيما بين امرأته، لأن هذا هو أقصى ما يتمناه الشيطان. الشيطان يتمنى أن يزرع الفرقة وأن يزرع العداوة والبغضاء بين الرجل وبين المرأة حتى يتمكن من تشتيت العائلة ومن تمزيقها. نحن نحرص على أن تكون الأسرة أسرة متماسكة، أسرة يعني متوازنة، متفاهمة، متحابة على النحو على الشكل الذي يريده الله جل وعلا. لأن قاعدة العشرة بالمعروف أو المعاشرة بالمعروف التي ذكرها القرآن الكريم تقوم على ركنين أساسيين، هما حسن الخلق والرفق، بمعنى أن العلاقة الزوجية يجب أن تتسم بهاتين السمتين. لا بد أن يكون في كل من الرجل والمرأة حسن الخلق، حسن الخلق يعني في السلوك وفي التصرفات وفي الأفعال، ولا بد أن يكون الرفق. فهذا كان حسن الخلق وكان الرفق، فهذه أشياء تزين البيت وتزين العلاقة وتجعل البيت في منأى من كل الخلافات ومن كل النزاعات. ولكن إذا انعدم حسن الخلق أو انعدم الرفق، قد تسوء المعاملة سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وتؤدي لا قدر الله إلى أمور نحن لا نريدها. إذن فلا بد من تعامل بطريقة إيجابية داخل الأسرة، ولا بد من نبذ السلبية بكل أشكالها وبكل صورها، ولا بد من إظهار المشاعر الجميلة والمشاعر الجياشة، ولا بد كذلك من المشاركة الفعلية داخل البيت التي تعزز هذه العلاقة وتنمي ذلك التساكن الوجداني العاطفي. في الحياة الزوجية من المنظور الديني أو من المنظور الإسلامي مبناها التكارب، يعني مبناها على مكارم الأخلاق، يعني تبنى على المكارمة ولا تبنى على المكايسة والمشاطرة وينقص عليك أبدا. فلذلك نحن يجب أن نسعى جاهدين إلى أن تكون العلاقة ديالنا علاقة مبنية على المودة وعلاقة مبنية على المحبة، وأن العنف لا ينبغي أن يكون له مكان فيما بيننا بكل صوره، سواء كان عنفا لفظيا أو كان عنفا فعليا أو كان عنفا جسديا أو كان يعني جنسيا أو اجتماعيا، أيا كان نوع العنف فهو منبوذ شرعا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، لا يضربهن إلا لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لعين. فليس من الصفات الحميدة وليس من الرجولة أن يضرب الرجل أو يعتدي على زوجته أو يؤذيها، وكذلك ليس من صفات المرأة الصالحة ولا من مميزات الأنوثة أن المرأة تحتقر أو تزدري زوجتها أو تعامله معاملة سيئة أبدا، ولا أن تضغط طيب على الضغوط زيادة عن اللزوم. فلذلك ينبغي طيب اليوم أن نسهر على أن تكون علاقتنا علاقة منسجمة، علاقة متواد، علاقة فيها محبة.
شكرا لك سي عبد الله بنسير، وكنتمنى أن الرسالة تكون واضحة، وهذه فرصة باش نعزوا العلاقة الزوجية ونتقربوا من بعضياتنا، ونذكروا بأن الله سبحانه وتعالى وصفنا في كتابه العزيز على المودة والرحمة بين الأزواج. تحية لك أيضا إبراهيم مضيبي في الإخراج، موعدنا كيتجدد غدا إن شاء الله في نفس التوقيت على راديو أصواتنا. نتزوج بعد لحظات حلقة جديدة من برنامجكم بقلب مفتوح مع إسماعيل.